السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد مع حضراتكم، والمناظرة الكبرى بين السنة والشيعة كلمة سواء في موسمها 17 على التوالي. بداية مشاهدينا الكرام، نعزي أهلنا في غزة الحبيبة الغالية في شهدائهم الأبرار الذين ارتقوا دفاعا عن الأرض والكرامة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لهم معينا وأن يفرغ عليهم الصبر والثبات وأن يجعل لهم من بعد العسر يسرا ومن بعد الحزن فرحا، اللهم أمين. إذن مشاهدينا الكرام، ما زلنا مع حضراتكم في هذه المناظرة ونتحدث فيها عن المهدي بين السنة والشيعة. اسمحوا لي بداية أن أرحب بفضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني البارز. شيخ خالد حياك الله.
اهلا وسهلا ومرحبا اخي، تشرفت المشاهدين الكرام في كل مكان، حياكم الله.
حياكم الله. ايضا نوه لحضراتكم مشاهدينا الكرام انه في هذه اللحظات بالتحديد نحاول التواصل مع الشيخ فاضل الفرطوسي من الحوزة الشيعية، لانه كان على وعد انه سيكون معنا اليوم في هذه المناظرة. يعني لو الشباب يعرفوا حتى يطلعوا لي صوت الجرس الاتصال عليه لا يرد، يعني عشان كده كنت بقول لحضراتكم امبارح هذه هي العينة الموجودة من المناظرين، حتى وإن كان لم يكن موجودا معنا في هذه الحلقة كان عليه الاعتذار قبلها، كان عليه أن هو يرسل رسالة إلى فريق الإعداد يخبرهم أن هو لن يتمكن من التواجد معنا في هذه الحلقة. صوت معرفش إذا كان مع حضراتكم دلوقتي ولا لأ، صوت الآن إحنا بنتصل على الشيخ فاضل الفرطوسي من الحوزة الشيعية، كان على وعد أن هو يكون موجود معنا النهاردة، وده اللي انا بقول لحضراتكم عليه، هي دي اللي يعني ده السوق اللي موجود عندهم دلوقتي، يعني يكون يقول لك انا جاي معاك وفي نفس الوقت في لحظات ما يردش على السكايبات ولا يرد على التليفونات بتاعته ولا يرد على اي رسائل. طب حد هيقول طيب يكون ممكن يكون عنده عذر، كان من المفترض ان هو يتواصل مع فريق الاعداد يخبرهم ان هو مش هيتمكن من الحضور معنا في هذه الحلقة. تمام، نروح بقى للشيخ خالد الوصابي ونكمل ما كنا نتحدث عنه في حلقة الامس. احنا في هذه الحلقة ما بين وقت والتاني احنا هنحاول ان احنا نتصل عليه، والمنبر مفتوح لكل من يرى في نفسه انه يستطيع من معممي الشيعة ان يناظر معنا في الموضوعات المطروحة. احنا بنتكلم دلوقتي عن المهدي بين السنة والشيعة، اذا كانت لديه القدرة والاستطاعة ان يناظر في هذا المسجد، بس يكون يعني حد عقلاني، يعني مش مجرد جعجعة صوتية ويحاول ان هو يفرد العضلات قدام المتابعين بتوعه بالكذب والتدليس ان هو انتصر، لا، حد يقدم ادلة وبراهين ويتكلم بالعقل، يحاول الاقناع، يستخدم وسيلة الاقناع مش يستخدم وسيلة الجعجعة والصراخ امام المشاهدين. اروح للشيخ خالد الوصابي، اجدد على حضرتك التحية يا شيخ خالد، وكنا في حلقة الامس بدأنا الحديث.
حياك الله. الله يحفظك شيخ حسان.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
اهلا وسهلا.
في حلقة الامس احنا فتحنا ملف جديد، المهدي بين السنة والشيعة، وتحدثنا في المبحث الاول عن عدم صلاحية ادلة الشيعة على اثبات المهدي، تحدثنا كذلك عن الاسباب المتعلقة بهذا المبحث، وانتقلنا الى المبحث الثاني، علل تمنع حجية ادلة الشيعة على وجود المهدي. لو نكمل هذا المبحث او نذكر السادة المشاهدين حتى بابرز ما تحدثنا عنه، تفضل يا شيخ خالد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا ليوم الدين. ما بعد، حقيقة أشرنا معكم حفظكم الله في الحلقة الماضية إلى أن الأدلة التي يستدل بها الشيعة على وجود المهدي وإثبات مهدويته، هذه الأدلة أصلا تنقض مذهب الشيعة بحد ذاتها، لأن هذه الأدلة متوقف صحتها وفهمها وحجيتها والاستدلال على المهدي نفسه، وهذا ما يسمونه في علم الجدل والمناظرة وعلم المنطق وأصول الفقه يسمى بالدور، أي أن كل شيء متوقف على الآخر. والشيعة يقولون أصلا أن الدين لا يؤخذ إلا من أهل البيت، ولا وإذا أخذ الدين من غير أهل البيت لا يكون صالحا، وهذا في حد ذاته يبطل وجود المهدي، ولأنه لا نتمكن نحن من الاستدلال عليه. هذا خلاصة المبحث الأول. أما المبحث الثاني وهو هناك علل تمنع من الاحتجاج، أن يستطيع الشيعة أن يحتج الشيعة على غيرهم، بمعنى لو أنه وقف في مناظرة سني وشيعي وأراد الشيعي أن يحتج على السني بأدلته هو الخاصة لا يستطيع، لأنه لا يستطيع أن يلزمه، لأن السني عنده أحاديث الخاصة به وعنده القرآن، فالسني سيقول للشيعي أنا عندي أحاديث ما فيها هذا الأشياء التي تدعوها، يعني تفرد الشيعة مثلا بأن المهدي اسمه محمد بن الحسن العسكري. لو فتشنا في كتب المسلمين لن نجد رواية واحدة لا صحيحة ولا ضعيفة ولا مكذوبة حتى تقول أن المهدي اسمه محمد بن الحسن العسكري. وهذا أصلا يكون عائق أمام الشيعة في إقناع الآخرين. طيب بقي معنا القرآن وهو مصدر من مصادر التلقي، هل يستطيع الشيعة أن يثبتوا من هذا القرآن دليل وجود المهدي؟ لا يستطيعون، لأن القرآن لم يقول المهدي باسمه ولم يسميه باسمه. إذن هذه العلة الأولى وهو تفرد الشيعة باسم المهدي، أيضا تفردهم بغيبة المهدي وأن المهدي يكون غائبا. وهذا التفرد الذي يتفرد به الشيعة لا يستطيعون إلزام الآخرين به، لأن السنة لا يؤمنون أصلا أن المهدي من صفاته التي بشر بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنه سيغيب. هذه القضية منقوضة، يعني لو فتشنا كتب السنة ما فيها رواية ولا حديث لا صحيح ولا ضعيف ولا مكذوب تقول أن المهدي سيغيب، هذا كلام غير صحيح. أيضا من حيث العدد، ماذا من حيث العدد مثلا؟ يعني أن المهدي هو رقم 12، يعني لو كان المهدي رقم 11 عند الشيعة لا يصح أن يكون هو المهدي. رقم آخر غير، يعني لابد أن يكون هناك عدد قبله من الأئمة، مثلا أولهم علي، يكون المهدي هو رقم 12 مكمل للعدد. أهل السنة أصلا المهدي عندهم ليس مرتبط بعدد من الأئمة، يعني لا يقول أهل السنة أن المهدي عندهم هو المكمل ل 12 إمام، ما له علاقة أصلا المهدي عند أهل السنة بأي إمام، حتى بموضوع الإمامة ليس له علاقة، وإنما هو رجل صالح. إذا موضوع العدد هذا كبيرة، مشكل كبير جدا عند الشيعة، لا يستطيعون أن يقولوا على أن هناك ارتباط بين المهدي وبين عدد الأئمة. ولهذا لو طرحنا تساؤلا للشيعة وقلنا لهم مثلا، لو أن أهل السنة آمنوا الآن إن في رجل صالح سيخرج آخر الزمان، بغض النظر هل هو الإمام رقم 13 أو 14 أو 15، ما له علاقة بعدد محدد، هل ستقبلون منا هذا ويكون إيماننا صحيح بالمهدي؟ سيقول لا، هذا المهدي الذي آمنتم به لا يمثل العقيدة الشيعية، وإيمانكم بهذا المهدي وجوده وعدمه سواء. إذن المهدي الذي يؤمن بأهل السنة لا يقبل الشيعة الإيمان به. يعني لو أنا الآن أعلنت وقلت أنا سأؤمن بالمهدي أن في آخر الزمان سيخرج رجل صالح اسمه محمد بن عبد الله، لكن ليس له ارتباط بالعدد 12 لا يقبل الشيعة. أيضا بالنسبة لأنه ابن الحسن العسكري مباشرة، ما في أي رواية صحيحة ولا ضعيفة عند أهل السنة تقول على أن المهدي محمد بن الحسن العسكري، أن المهدي محمد بن الحسن العسكري هو ابنه مباشرة، بل ليس لا يوجد لأي نسب بعد الحسن الحسين، يعني غاية الأحاديث التي عند أهل السنة تقول أنه من ولد علي، أنه من ولد فاطمة، أنه من ولد الحسن، وفي روايات ليست صحيحة ربما تشير وهي ضعيفة أنه من ولد الحسين.
هو في العام الماضي يا شيخ خالد، يعني أنا لاحظت في المناظرة عندما طرحنا أيضا موضوع المهدي أن المناظر الشيعي كان دائما يحاول إثبات أن عندكم أنتم يا أهل السنة المهدي المنتظر، ويثبت مسألة المهدي عند أهل السنة، بالرغم أنك أنت تيجي تسأله تقول له طيب هل هذا المهدي اللي عند أهل السنة هل أنت تؤمن به؟ هل لو خرج هذا المهدي ستتبعه؟ يقول لك لا طبعا. ليه هذه المفارقة الغريبة؟
لا، هو عنده مهدي بمواصفات محددة، ولهذا أنا سأطرح الآن مقارنة بين اعتقاد الشيعة بالمهدي واعتقاد السنة بالمهدي. اعتقاد السنة بالمهدي يعني أحسن بكثير جدا من اعتقاد الشيعة. كيف؟ يعني الآن أهل السنة وجدوا في كتبهم أحاديث تبشر ويقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيها سيأتي في آخر الزمن رجل صالح اسمه محمد ابن عبد الله أو يواطئ اسمه اسمي، هذا رجل صالح. أهل السنة لما أتوا إلى هذه الأحاديث آمنوا أن هناك رجل صالح. طيب لو قلنا للشيعة لو كانت هذه الأحاديث عندكم أنتم يا شيعة، ولم يكن هذا المهدي هو محمد بن الحسن العسكري ولا رقم 12، هل كنتم ستؤمنون بمهوديته؟ سيقول لا. إذن عندنا فريقان، فريق وجد أحاديث تخبر بالمهدي فآمن بها بغض النظر هل هو ابن الحسن العسكري، هو رقم 12، رقم 13، يؤمن بهذا المهدي سواء كان معصوم ولا غير معصوم. الشيعة يقول لا، إذا كان هذا المهدي ليس ابن الحسن العسكري لن نؤمن به، لو كان هذا المهدي ليس رقم 12 لن نؤمن به. إيش هذا الكلام؟ إذن هذا الكلام يعني الآن الشيعة لن يؤمنوا يعني لو قدمنا لهم هذه الأحاديث لو افترضنا أنه لم يكن هناك حديث على أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري لن يؤمنوا بها. إذن هم ليسوا على ثقة بهذه الأحاديث، ومع ذلك يقول لك لا، لازم تؤمن بالأحاديث التي عندنا ولازم أن يكون معصوم. هذا دليل على أنهم لا يقدرون الأحاديث قدرها. لو قلنا لهم نحن آمنا بالأحاديث الموجودة في كتبنا التي تدل على المهدي، هل يكفينا هذا الإيمان ونكون قد آمنا بالمهدي وتعطونا شهادة من قبلكم ونحن لا نريدها ولا نعتز بها أننا نحن مؤمنون لأننا آمنا بالمهدي؟ يقول لك لا، أنت لو آمنت بمهدي وألف مهدي ومليون مهدي، لكن هذا المهدي ليس هو رقم 12 ولا هو ابن الحسن العسكري، وجود إيمانك وهذا عدم سواء، بل أنت تعتبر ضال. يعني لو قلنا شخص آمن بالمهدي، لو أن الشيخ حسام مثلا قال أنا أعلن أنني أؤمن بالمهدي الذي سيبعثه الله في آخر الزمان، واسمه يواطئ اسم النبي واسمه محمد، لكن أنا لا يوجد عندي رواية تقول على أنه ابن الحسن العسكري، قالوا لا أنت كافر بالمهدي. حتى لو صرخت وقلت وأعلنت أنا أؤمن بالمهدي، فيعتبرون هذا الإيمان لا يصح، لأنهم يريدون مهديا بشروطهم، مهدي بمواصفاتهم، مهدي بالأحاديث التي تفردوا بها. وهذا الذي نقول له،
وده ينسف النظرية اللي أنا طرحتها لحضرتك امبارح، نظرية مجد الدين العاملي لما قال أنا لا يعني اتفق كثيرا مع من يقول ان المهدي اسمه محمد بن الحسن العسكري، واتفق على مسألة ان هو محمد بن عبد الله. هذه يعني الجزئية بالتحديد تنسف هذه النظرية او هذه القاعدة عند مجد الدين العاملي،
تنسف نظرية الامامة من حيثه كما بيناها في الحلقة الماضية. لانها تقول ان نظرية الامامة، لكن الشيخ ماذا يريد؟ انا اقول لك الشيخ هو يريد يمسك العصا من الوسط لكن لا يستطيع. يريد ان يقول ان هناك احاديث في كتبهم تقول على أن هناك 12 إمام، هذا الإمام بغض النظر عن اسمه سعيد ولا مسعد ولا صالح، خلاص ما دام هذا 12 إذن أنا سأركب 12 سواء كان بينهم فاصل زمني ولا هو ما عاد متمسك إلا بالعدد فقط. الشيخ مجد الدين العاملي ما بقي معه من التشيع إلا العدد فقط، هو عدد الأئمة ومنصوص عليهم وأنهم هؤلاء أئمة معصومين، لكن هل هم هؤلاء بعضهم متصل ببعض؟ هل بينهم فراغ زمني؟ هل هذا اسمه محمد بن الحسن العسكري؟ لا، هو ما بقي معه إلا العدد فقط، من حيث العدد ومن حيث النص والعصمة فقط. لكن هو ما دام قال على أنه محمد بن عبد الله، ما جاءت أي رواية شيعية في كتب الشيعة تقول أن محمد بن عبد الله معصوم، هذا ما فيه. إذن يلزم الشيخ مجد الدين أن يقول أن محمد بن عبد الله هذا الذي هو المهدي ليس معصوما، ليس معصوما. إذن هكذا، نعم
نعم.
إذن هذه العلة الأولى. العلة الثانية، لا يقيم الحجة إلا المعصوم. فإذا كان أصلا لا يقيم الحجة إلا معصوم، فالشيعة الآن لما يحاججوننا نحن ويقيمون المناظرات معنا لإثبات مهدوية المهدي وأنه هو المهدي، هذا لا يصلح، لأن لا يقيم الحجة على الناس إلا المهدي. العلة الثالثة، مهدي الشيعة مرتبط بإمامة من قبله، فإذا بطلت إمامة أحد الأئمة الاثنى عشر بطلت مهدوية المهدي. يعني مثلا لو قلنا أن في واحد من الأئمة لم يكن إمام وسقط وأصبح عدد الأئمة 11، خلاص مهدي الشيعة يذهب سدى، بطلت مهدويته. وإذا كان فيه آلاف الروايات، لأن عقيدة المهدي عند الشيعة مرتبطة بالإمامة، يعني لو كان هناك مهدي مع وجود آلاف الروايات تقول أنه المهدي لكنه ليس رقم 12، ليس هو المهدي عند الشيعة ولا يعتبر به. وهناك رواية في بحار الأنوار، ظاهر هذه الرواية لو قرأناها أنا جميعا مفهوم هذه الرواية على أن الأئمة 13 مثلا، تقول الرواية عن ابن عباس بعد السند الطويل عن ابن عباس عن أبيه العباس ابن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمي يملك من ولدي 12 خليفة. وبعدين هذا لو عددنا الآن في هذه الرواية في بحار الأنوار يملك من ولدي، هذه أصلا الرواية يملك، هذا كلام غير مطابق للواقع، لأنه لم يملك من ولد النبي عليه الصلاة والسلام أحد إلا الحسن 6 أشهر، والباقي لم يملك أحد منهم، لأن العلي لا يعتبر من ولد النبي. الآن لما يقول يملك من ولدي 12، هل علي من ولد النبي؟
لا
لا، إذن علي يعتبر خارج الحسبة صح؟
نعم.
الآن النبي متكلم مع العباس هل يملك من ولدي 12 خليفة، ثم تكون أمور كريهة كريهة وشدة عظيمة، ثم يخرج المهدي من ولدي. الآن 12 زائد واحد الذي هو المهدي، لأنه قال ثم يخرج المهدي من ولدي، مفهومه أن المهدي ما له بعد 12،
يعني رقم 13،
وأضف إليه علي إيش تكون
14.
إذن هذه الرواية في بحار الأنوار مفهومها أن عدد الأئمة يكون 14. وهناك روايات في كتب الكافي الكليني فيها ما يسمى بلوح فاطمة، لوح فاطمة هذا عن جابر بن عبد الله أنه التقى مع الباقر فقال له يعني أنني رأيت لوحا بين يدي فاطمة فيه أسماء الأئمة، ثم قال من ولدها 12، وعد 12 من ولدها. ولا شك ولا ريب أن علي بن أبي طالب ليس من أولاد فاطمة، وإنما هو زوج فاطمة، فيلزم أن يكون عدد الأئمة 13. فإذا جئنا إلى الروايات الشيعية التي تقول أن عدد الأئمة 13 أو 14 أو أقل أو أكثر من ذلك، إذن يلزم بطلان عقيدة المهدي. لماذا؟ لأن عقيدة المهدي عند الشيعة مرتبطة بعدد، إذا خرب هذا العدد مثل لو كان عندك عمارة مكونة من 12 طابق، فإذا هد الطابق رقم 3 ماذا يحصل العمارة؟ من تحت، من تحت. إذا هد الطابق رقم 3 من تحت ماذا يحصل؟
يعني تنهار،
هد العمارة. إذا الإمامة إذا سقط واحد من الأئمة قبل المهدي خلاص
ينهار المبنى كله،
انهدم كل المبنى.
نعم.
إذن هذا أمر مهم جدا، وهو أن العلة عند الشيعة أنهم ربطوا المهدي بماذا؟ بالإمامة. وهناك نظرية أريد أن أنبه عليها يستخدم الشيعة في أسلوب المغالطة حتى في المناظرات، ما هي؟ نحن عندما نتحدث عن الإمامة الشيعي له استراتيجية معينة، عندما نكون نتحدث عن الإمامة يأتي الشيعي يقول والأدلة على الإمامة أنه لابد في كل زمان من إمام، وأن الزمان لا يخلو من إمام، والإمام 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 يثبت الإمام. طيب نقول له وين الإمام؟ قال الإمام غائب. الإمام غائب. طيب الآن بماذا صحح الشيعي الإمامة أنه لا بد من ضرورة؟ قال لا بد من ضرورة من وجود إمام في كل زمان. طيب وين هذا الإمام؟ الإمام غائب. إذن بغيبة المهدي صحح الإمامة، لأنه لو كان المهدي غائب ستكون الإمامة باطلة. طيب ثم لما ننتقل إلى مع الشيعي إلى مناقشة المهدي، وما هو الدليل على أن المهدي غائب؟ سيرجع يكر علينا بالعملية العكسية، يقول الدليل على أن الإمام غائب أنه لابد في كل زمن من إمام. ما هو أصلا أنت قبل قليل استدللت على ضرورة وجود إمام في كل زمان بأن المهدي غائب. يعني الآن هو صحح الإمامة بالغيبة، ثم لما جئنا نناقشه في الغيبة قال الغيبة صحيحة لأن الإمامة ضرورة. يعني الآن ما هو الذي صحح الآخر؟ لما نناقشه في الإمامة يقول لا بد في كل زمان من إمام وضرورة وجود إمام، فنقول له أين الإمام؟ قال الإمام غائب. خلاص الآن ثبت الإمامة. فلما نأتي نناقشه في غيبة المهدي قال المهدي غائب، طيب ما هو الدليل أنه غائب؟ قال الدليل على أنه لا بد في كل زمان من إمام. إذن هذه عملية استراتيجية اللعب، أنه في كل مرة يقفز عندما يتحدث عن الإمامة يستدل على صحة الإمامة بالغيبة، فلما نقفز معه على الغيبة يأتي يستدل على صحة الغيبة بالإمامة، وهذه تبطل الإمامة وتبطل الغيبة، فلا غيبة صحيحة ولا إمامة صحيحة. نعم تفضل.
نعم. طيب خلينا بقى نتكلم عن الأدلة العقلية على عدم وجود المهدي، يعني نخاطب عوام الشيعة بالعقل ونتحدث عن هذه الأدلة العقلية التي تنسف هذه النظرية تماما.
الأدلة العقلية سواء كان هذه الأدلة العقلية عند الشيعة أو غير الشيعة،
نعم،
يعني بما هو العقل مفطور عليه، وهو وأيضا حتى الشيعة والمعتزلة يقولون بوجوب اللطف على الله. ما هو وجوب اللطف على الله؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يفعل للإنسان ما يقربه إلى الصلاح، يعني الله عز وجل يعطي الإنسان أسباب يتوصل بها إلى الصلاح. ونحن نريد الآن أن نثبت أن هذه العقيدة وهي عقيدة اللطف الإلهي تبطل وجود المهدي من عدة وجوه. الوجه الأول، إذا كان يتحقق اللطف الإلهي بالمهدي مع غيبته فوجوده وغيبته يستويان، وإذا كان لا يتحقق اللطف الإلهي في حال غيبته فهذا ينقض تنصيبه إمام. الآن هل اللطف الإلهي متحقق الآن في هذا الزمن عند الشيعة ولا ما هو متحقق؟ إذا كان اللطف الإلهي متحقق بغيبة المهدي فسواء وجد المهدي ولا غاب، لأنكم تقولون الصلاح والهدى والتقى والعلم وكل الخير موجود عندكم. طيب من الذي أتى به مع أن المهدي غائب؟ خلاص إذن الخير جاء لكم حتى مع وجود إيش؟ مع عدم وجود المهدي مع غيبته. وإذا كنتم تقولون أصلا أن اللطف الإلهي لا يتحقق إلا بوجود الإمام، لازم أنه لا يغيب، ولهذا تلاحظ.
أنا هستأذنك يا شيخ خالد، يعني هم الشباب أخبروني الآن أن هم تواصلوا مع الشيخ فاضل الفرطوسي وتم الرد من قبل الشيخ فاضل. شيخ فاضل السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا
أهلا بك يا شيخ فاضل. الصوت وصل لحضرتك كويس؟ شيخ فاضل
الصوت واضح بس ممكن يكون يأخر بسبب
بس الصوت واضح.
طيب خليني ارحب بحضرتك واجدد على حضرتك التحيه، الشيخ فاضل الفرطوسي من الحوزه الشيعيه، ومعي من الطرف السني فضيله الشيخ خالد الوصابي. احنا شيخ فاضل نتحدث الان عن المهدي بين السنه والشيعه، يعني خليني في البدايه اخذ من حضرتك كلمه افتتاحيه عن مجموعه كبيره جدا من التساؤلات التي تدور في الاذهان عند اهل السنه. خلينا نعرف اهل السنه حتى من هو المهدي عند الشيعة. تفضل، معك 3 دقائق من الآن.
الشيخ مشارك معنا صوت صح؟
الشيخ صوت فقط الآن.
طيب
نعم.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للاستضافة، تحياتي لشخصك ولضيفك الكريم.
شكرا لك،
أهلا وسهلا ومرحبا.
يا هلا. يعتقد الشيعة وخاصة الإمامية، نقصد بهم الاثني عشرية، أن المهدي هو الإمام الثاني عشر وهو محمد بن الحسن العسكري الذي ولد عام 55 هجرية واختفى لمرتين في عند الشيعة غيبتين، الغيبة الصغرى والكبرى، ويؤمنون بأنه سيظهر في آخر الزمان ليقيم العدل، أي أن غاية الظهور هي العدل أو إقامة العدل، مش العدل لأن يعني العدل سماه، إقامة العدل ويملأ الأرض قسطا كما ملئ الظلمة. ولتفصيل الاعتقاد، يعتقدون أنه بعد وفاة والده اختفى الإمام بما سميت بالغيبة الصغرى، امتدت من 260 هجرية حتى 329، لكنه كان يتواصل عبر 4 سفراء. الغيبة الكبرى اللي ابتدت من 329 حتى الآن هو غائب، توقفت السفارة، ما في سفير عنه ينقل عنه، وصار غائب عن الأنظار حتى يأذن الله بظهوره، هذا بإجماع الشيعة خصوصا الاثني عشرية. مبدأ الظهور عند الشيعة سيعود ليقيم حكم عدل إلهي ويقضي على الظلم والفساد، أي أنه اختفى بواقع مظلم فاسد ولا يزال هذا الظلم والفساد مستمر. يعتقدون بظهور الإمام، ولكن هناك علامات للظهور، ولكن هذا أتوقع مبحث يعني خاص، منها خروج السفياني والصيحة وغيرها من العلامات. يختلف الشيعة الإمامية عن بعض الفرق الأخرى في تفاصيل شخصية المهدي، بينما يتفقون أيضا مع السنة في مبدأ الظهور، لكنهم يختلفون في التفاصيل والهوية. الشيعة والسنة يتفقون على فكرة المهدي باعتباره شخصية موعودة في آخر الزمان وأنها تحقق العدل، ولكن هناك اختلافات جوهرية بين المدرستين، يعني أوجه التشابه أن المهدي شخصية موعودة ومن نسل النبي ويحكم بالعدل، ولكن الاختلاف هو أن الشيعة يعتقدون أنه ولد وهو غائب وسيرجع، بينما السنة يعتقدون أنه لم يولد أصلا وسيظهر في المستقبل، كما أن الشيعة يرونه إمام معصوم، بينما طبعا السنة ينفون مسألة العصمة ويرونه قائد مصلح فقط ليس بهذه القدسية الكبيرة التي عند الشيعة. أعتقد وقتي خلص.
لا، لسه معاك حوالي أقل من دقيقة، 47 ثانية تقريبا، تفضل.
تمام. وذكرت أيضا، ذكرت بعض المصادر السنية أن الإمام المهدي ذكرته أما بمباشر أو غير مباشر، يعني البخاري لم يذكره بالاسم ولكن أشار إلى أحاديث الفتن والملاحم. كذلك مسلم في كتاب الفتن وإشارات الساعة ذكر النبي أن هنالك خليفة في آخر الزمان. المصادر أيضا كثيرة، ولكن ربما في سياق الحلقة سنذكرها. هذا ما لدي للتعريف يعني بشخص الإمام المهدي، وأستمع من ضيفك الكريم جناب الشيخ خالد تعليقه.
انتهى الوقت الان، انا هروح للشيخ خالد الوصابي، لكن انا هستأذنك يا شيخ خالد انك انت تفتح الفيديو صوت وصورة. ملخص ما جاء في حديث الشيخ فاضل ان المهدي هو محمد بن الحسن العسكري، له غيبتان، الغيبة الصغرى والكبرى، يؤمنون الشيعة انه سيخرج اخر الزمان لكي يملأ الارض عدلا يعني يتواصل عبر أربعة سفراء وصار غائب عن الأنظار حتى هذه اللحظة، له طبعا علامات ظهور كما أشار الشيخ فاضل، ويتفقون مع أهل السنة في ظهور المهدي، لكنهم يختلفون في أمور أخرى. تفضل يا شيخ خالد، معك ثلاث دقائق الآن فيما يتعلق بالمهدي بين السنة والشيعة.
طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سلم الكثير مزيد المبارك اللي ودينا ما بعد. الشيخ فاضل نسأل الله أن يهدينا وإياه، تكلم معنا في الحلقة الماضية لما كنا نتكلم عن الإمامة على أن الإمامة ضرورة، على أن الإمامة ضرورة، والآن تكلم عن الإمام أنه اختفى بسبب فساد الناس. الآن هل الإمامة حاصلة فعلا في حال خفاء المهدي أم لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال رقم اثنين، هل المهدي الآن غاب بسبب الفساد يا شيخ فاضل؟
طيب، كمل التساؤلات بتاعتك يا شيخ خالد وبعد كده
لحظة لأني أنا سأبني عليها أمور، لأني لما أسأل الشيخ فاضل أو غيره سؤالا أريد جواب من أي أنا أبني عليه، لأنه السؤال هو إذا كان الشيخ فاضل يقول أن المهدي غاب بسبب فساد الناس، وهو أصل المهدي إنما جاء ونصبه الله عز وجل ليصلح فساد الناس، فإذا كان المهدي إذا جاء والناس فاسدون سيغيب ويهرب بسبب فسادهم، إذا من الذي سيصلحهم؟ السؤال هو، اكتب عندك، إذا عاد المهدي هل سيعود ويظهر والناس صالحون أم فاسدون؟ فإذا كان سيعود والناس صالحون، من الذي أصلحهم؟ والناس في النظرية الشيعية أصلا لا يصلحون إلا بسبب وجود المعصوم والمهدي غائب. وإذا قلت أنهم سيعود والناس فاسدون، إذن من الذي سيصلحهم وهو هرب أصلا بسبب فسادهم؟ الآن السؤال رقم ثلاثة هو، هل الناس في زمن الغيبة مأمورون بطاعة المهدي واتباعه أم لا؟ أم سقط اتباعه بسبب غيبته؟ تفضل يا شيخ.
أنت
عندك ثلاث أسئلة.
أنا الوقت من الشيخ خالد الوصابي، لكن أنا سأكرر على حضرتك أبرز التساؤلات التي طرحها الشيخ خالد الوصابي. الشيخ خالد طرح مجموعة من التساؤلات أبرزها، هل الإمامة حاصلة في حالة خفاء المهدي؟ لا، الوقت لسه معك يا شيخ خالد.
لا طيب، إذن سأتي. هو قال في الحلقة الماضية على أن المهدي من أصول، على أن الإمامة من أصول الدين. السؤال، هل المهدي بحد ذاته يعتبر من أصول الدين ولا من فروع الدين؟
تفضل.
فإذا كان من أصول الدين، هل يوجد دليل في القرآن الكريم يدل على إمامة المهدي؟ أم أن المهدي ليس من أصول الدين وإنما الإمامة من حيث الماهية من أصول الدين؟ تفضل، الوقت لك.
تفضل يا شيخ فاضل.
الإمامة من حيث الماهية، ماهية الإمامة هي من أصول الدين.
وفروعها مثل مصادق الإمامة، لو أن شخصا كفر بالمهدي.
لا حبيبي، المهدي أحد المصادق.
إيه الآن المهدي يعتبر من أصول الدين، لو أن شخصا كفر بالمهدي خرج عن أصول الدين؟
خرج عن الأصول تمام،
خرج عن أصول الدين.
إذن أصبحت المصادق والماهية من أصول الدين. تفضل، الوقت لك.
طيب الآن يا شيخ فاضل مع حضرتك الوقت، تفضل، معك ثلاث دقائق من الآن.
حتى تكون مناظرة أيضا، ربما لدرجة كثيرة، خلي أجاوبك على سؤال تمام،
ولما يكون عندي سؤال هم أتمنى يكون الشيخ خالد يرد
إن شاء الله.
أنا بالنسبة لي حتى نبدأ المناظرة بصورة صحيحة،
أتمنى أن يعرفنا حسب وجهة جناب الشيخ، يعرفنا حسب وجهة السنة، هل هنالك مهدي؟ ما هو المهدي؟ حتى نقدر نتناقش على وجهة نظر، يعني من هو المهدي
وجهة نظر السنة، حتى أضيف لمعلوماتي حتى أنطلق من
مبدأ مشترك.
المهدي الذي يؤمن به السنة رجل صالح سيأتي في آخر الزمان، جاءت الأحاديث بتسميته إما محمد أو اسمه يواطئ اسم النبي، وهذا يكفي. تفضل.
تمام، إذا ننتقل لأسئلتك. السؤال الأول، هل الإمامة مستمرة حتى في
لا لا لا، هذا لسنا الآن في مبحث الإمامة. أهل السنة لا ربط عندهم بين الإمامة والمهدي، هذا السؤال كان يمكن أن تطرحه في مبحث الإمامة. أهل السنة لا ربط عندهم بين الإمامة والمهدي. تفضل.
أين سؤالك الأول اللي سألتني؟
أنت طرحت سؤال يا شيخ خالد في البداية، قلت هل الإمامة حاصلة في حالة خطاء المهدي؟
سؤالي هل الإمامة موجودة في كل زمان عند الشيعة؟
شو؟
ثاني يا شيخ خالد،
هل الإمامة ضرورة لا تحصل الهداية إلا بوجود إمام حي؟
نعم.
طيب والآن في هذا الوقت في غيبة المهدي من الذي يهدي الشيعة؟
ما هو هذا الكلام اللي خليني أجيك بالتفصيل إله.
طيب.
المهدي بنظر الشيعة هو حي، هذه الغيبة لا يعتقد أنه بعيد عن، هم يرون أنه يدبر بعض الأمور ولكن ما يدل بها على حياته، ولكن هو بعيد، يعني بعيد مش ميت. الإمام موجود بنظر الشيعة، الإمام موجود، ولكن الحكمة من الغيبتين الصغرى والكبرى ترتبط بأبعاد دينية واجتماعية وسياسية. ممكن أن نلخصها بالتالي: أولا، الحكمة من الغيبة الصغرى أن الغيبة الصغرى هي مرحلة انتقالية، يعني بين الوجود العلني للإمام المعصوم وبين الغيبة الكبرى، والتي امتدت لحوالي 70 سنة، وكان الإمام المهدي له فيها سفراء. المسألة الأخرى هي تهيئة الأمة لفكرة الغيبة الكبرى، لأنه كان هيك في غيبة، يعني حتى لا يكون الانتقال من الحضور المباشر إلى الغياب التام. ثانيا، إثبات وجود الإمام المهدي من خلال التواصل عن طريق السفراء، حماية الإمام من السلطات الظالمة، هذه أحد النقاط المهمة. كذلك يجب إعداد المجتمع لفترة التي هي يعتمد فيها على الفقهاء.
خلي التكملة في المداخلة القادمة. تفضل يا شيخ خالد، معك مداخلتك دلوقتي، تفضل.
طيب أنا ما فهمت الآن من الشيخ، يقول المهدي حي، يعني هل الآن، أنا سألتك عن الهداية المرتبطة بالشيعة الآن، ما سألتك عن حياة المهدي. أنا أعرف أنكم تقولون أن المهدي حي، لكن الآن ما هي العلاقة؟ هل يمكن أن يكون إمام حي ولا يتصل به أحد من البشر؟ كيف وصلت الهداية للناس؟ الآن الشيعة إذا كانوا في معزل لا يلتقون بالإمام المهدي، المهدي جالس في مكان لا يلتقي بالشيعة أصلا، لا يأخذون منه علما ولا عملا ولا هداية ولا توفيقا ولا إرشادا ولا إمامة، لا دينية ولا دنيوية، ولا يستطيعون سؤاله. كيف وصلت الهداية للشيعة؟ هذا السؤال المحير للعالم كله الآن. السؤال: كيف استطاعت الهداية أن تصل إلى الشيعة؟ هل يمكن أن يهتدي الشيعة دون أن يتصلوا بالمهدي وأن يكون هناك إمام متصلون به؟ السؤال الآن، هل الفساد، السؤال سؤال الفساد ما حصل الجواب عليه يا شيخ؟ أنا سأعطيك من وقتي تجيب على الفساد، تفضل.
ما هو أنا حاولت أكمل، أنا ليش أتكلمت عن الغيبة الصغرى وعن حياتي؟ في الغيبة الصغرى كان السفراء المتواصلين مع آخر ما نقلوا عنه أنه قال الأمور الفقهية ارجعوا بها حديثنا، يعني يقصد الفقهاء، والفقهاء اليوم يقومون بهذا الدور. مسألة استنباط الأحكام وقعت على عاتق فقهاء الشيعة المتواجدين اليوم، يعملون بما كان معمول به في زمن ظهور الأئمة، استنباط الأحكام الشرعية وتقديمها لعامة الناس من الشيعة. هذا هو دور الهداية اليوم، الهداية هو دور الفقهاء، ولكنهم يعملون بالروايات عن أهل البيت، يعني الفقيه لا يتصرف برأيه الشخصي لكن يستنبط الأحكام من القرآن الكريم ومن روايات أهل البيت ويقدمها للناس. يعني بالتالي الفقيه لا يحصل على القدسية، ما هو إلا بناقل لأحكام القرآن الكريم وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام.
تفضل يا شيخ.
بالتالي رواة الحديث اللي يقصدوه هم الفقهاء، وجوابا على سؤالك من يقوم بهداية الناس، يقوم بها الفقهاء، ولكن لا على نحو القدسية أو نحو الإمامة، لا، ما هم إلا بناقل.
طيب. فقط. أرجع للشيخ خالد عشان يكمل وقته، هو بيقول لك إن الهداية هي دور الفقهاء لكنهم يعملون بالروايات من أهل البيت أو عن أهل البيت.
لا هو الإشكال ليس هنا، الإشكال أن الفقهاء اتباعهم مقيد وطاعتهم مقيدة، والمهدي اتباعه مطلق وطاعته مطلقة. الآن أنا أسأل سؤالا: أين الطاعة المطلقة في زمن الغيبة؟ هل يوجد طاعة مطلقة للإمام الحي في زمن الغيبة أم لا؟ تفضل يا شيخ. والاتباع، الاتباع والطاعة اثنان. الآن هل يوجد اتباع مطلق للإمام المهدي من قبل الشيعة، اتباع وطاعة مطلقة أم لا؟ لأن الاتباع للرواة والفقهاء والعلماء هو اتباع مقيد باتفاق السنة والشيعة. الآن الشيعة يوجبون أنه لا بد من اتباع وطاعة الإمام الحي. الآن هل الاتباع المطلق الآن حاصل في زمن الغيبة ولا لا يا شيخ فاضل؟
خليه يجاوب على هذه النقاط بالتفصيل مع وقته الآن. اتفضل يا شيخ فاضل، معك ثلاث دقائق.
السؤال: هل يوجد اتباع مطلق للإمام المهدي حاليا في عصر الغيبة؟ هل هذا السؤال؟
اي هذا هو السؤال.
نعم.
الجواب: في العقيدة الشيعية نعم هنالك اتباع مطلق للإمام المهدي، لأنه ولكن ليس مباشر. هو هذه نقطة الخلاف، يعني مو مثل زمن الإمام العسكري اتباع مطلق مباشر. هنا لا يوجد اتباع مطلق مباشر لأنه غير ظاهر للعامة، ومع ذلك يؤمن الشيعة بأنه موجود ويشرف على الأمور بطريقة غير مباشرة لأنه سيظهر في المستقبل. الآن نقطة الخلاف: ما هذا الاتباع المطلق الغير مباشر؟ ما اتعود الشيعة على اتباع مطلق مباشر، لماذا هنا غير مباشر؟ لأنه سبق هذه المرحلة مرحلة غيبة صغرى مهد فيها لاتباع المراجع والفقهاء، أي أن الفقهاء ينقلون هذه الآراء فاتباعهم يعتبر هو اتباع الإمام ولكن بصورة غير مباشرة. فجوابا على سؤالك، إذا أردت أن أجاوبك بغير تفصيل وبسهولة، هنالك اتباع مطلق غير مباشر، لا يوجد اتباع مطلق مباشر للإمام كونه غير ظاهر. كذلك الاتباع المطلق هذا يوجب أن هنالك أشخاص يتواصلون مع الإمام مباشرة، وهذا انتهى، هذا كان موجود في زمن الغيبة الصغرى، لا يوجد أي اتباع مباشر. وإن ادعى البعض التواصل معه، ولكن أنا أقول لا يوجد تواصل مباشر مع الإمام، هنالك اتباع من الشيعة مطلق غير مباشر. طيب المطلق ممكن أن يكون غير مباشر؟ نعم، هو باتباع الأحكام الفقهية. هذا جواب.
نعم تفضل، لسه معك وقت.
انتهى الجواب، ما في حاجة
للوقت. خلي
طيب جميل جميل. الآن الذي تقول أنت هو اتباع غير مباشر، الآن الاتباع الغير المباشر، الآن هل الله مكلف الناس في هذا الزمان مثلا لما يقول الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أنا وأنت الآن، أنا وأنت في هذا الزمان وفي هذه اللحظة مأمورون بطاعة أولي الأمر ومنهم المهدي، المهدي في هذا الزمان أولي الأمر صح؟ هل نحن مكلفون في هذه الآية الكريمة أن نتبع أولي الأمر الذي هو المهدي أم لا؟
أكيد طبعا.
أيوة كيف سنطيعهم؟
ما هو شوف، هذه النقطة، يعني احنا اليوم انقلنا انه وان كان غائب لا نطيعه، راح نخرجه من اولي الامر. اذا خرجنا من اولي الامر انتقص نفينا مسألة الامام كلها. علينا طاعة اولي الامر اللي هم الائمة، والائمة اخرهم الامام المهدي. فكيف نخرج الامام المهدي من هذه الدائرة؟ لا يمكن ابدا.
ما اجبتني الان، ما اجبتني، انت أعدت الإشكال علي لكن الجواب ما جاء.
ما أنا قلت لك لا يمكن، أنت قلت لي يمكن ولا لا يمكن، قلت لك لا يمكن.
لا الآن السؤال: هل الله عز وجل، لا بنقرر، الله عز وجل أمرنا أن نطيع أولي الأمر في هذا الزمان، وأولي الأمر في هذا الزمان يتمثل بشخصية المهدي، هل الله أمرنا أن نطيعه الآن في هذا الزمان ولا لا؟ طاعة مباشرة مطلقة.
ما قلت لك إيه وين لا.
طيب كيف نطيعه؟ علمني.
ما احنا نطيع عن طريق اتباع الفتاوي التي،
ايوه جميل الان، جميل جدا الان، اتباع فتاوى المفتي. فتاوى المفتي هل هي داخله تحت قول لا اطيعه؟ يعني الان انا لما اطيع السيستاني اكون قد نفذت قول الله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا رسل الامر منكم، يعني طاعه السيستاني تدخل تحت الايه الكريمه؟
مش تحت الآية، لأن أنا خبرتك أنه غير مباشر.
أنا سؤالي يا شيخ فاضل، الله يهدينا وإياك، سؤالي عن الطاعة الموجودة في الآية. عندنا شيئان في الآية: طاعة وأولي الأمر. هل هذه الآية في هذا الزمن يعمل بها ولا معطلة؟
الطاعة المباشرة؟
إيه؟
يعني طاعة الإمام المباشرة.
إيه.
ما هو أنا كيف نعطلها؟ هذا لا يمكن أن تعطل.
إذا لا يمكن أن تحصل، يعني إما أن تقول أن المهدي ليس من أولي الأمر في هذا الزمان وبطل المذهب الذي قلته لا بد من ضرورة وجود مهدي في كل زمان إمام، وإما أن تقول أن الطاعة في الآية هذه ليست حاصلة والآية معطلة، وإما أن تقول أن أولي الأمر ليس محصورا في المهدي. إذا السؤال رقم 2، هل الطاعة المقيدة تغني عن الطاعة المطلقة في زمن الغيبة؟
نعم، مبرئة للذمة هذه.
مبرئة للذمة؟
ما هو شوف، حتى يكتب في رسائل علماء الشيعة كلها أنها مبرئة للذمة، لأنه جميل. لا سبيل.
جميل، مبرئة للذمة في كل زمان ولا في زمن الغيبة فقط؟
فقط في زمن الغيبة.
أيوة، إذن الآن الشيخ فاضل يقرر نظرية أن الإمامة ليست ضرورة في زمن الغيبة، لأن طاعة غير المعصوم وطاعة العلماء وطاعة الفقهاء مبرئة للذمة، فلا نحتاج إلى إمام معصوم لنطيعه ونتبعه في زمن الغيبة. وأما بعد النبي مباشرة، لحظة أكمل وبعد العقب لك الحق تفعل. وأما بعد النبي مباشرة لابد من إمام حي يجب أن نطيعه مباشرة، وإذا لم نطعه كنا قد ضللنا، صح ولا ما هو صحيح؟ تفضل عقب.
لا، ما انا لا تفهمني ما لم اقول، انا ما قلت ان الامام مو ضروره.
طيب الان ضروره نطيعه في هذا الزمان؟
يا حبيبي هذا الزمان يختلف عن زمان الامام العسكري.
اي اي إيه هذا الزمان يختلف.
شيخ فاضل، انت مع حضرتك دلوقتي ثلاث دقائق، يعني فسر لنا الموضوع، تفضل معك ثلاث دقائق.
لسنا في هذا الزمان مكلفين بطاعته مباشره.
شكرا يا شيخ خالد، اترك له ثلاث دقائق.
العلماء والفقهاء، صح؟
شو بس خلي يعيد السؤال يعني حتى اقدر.
يعني في هذا الزمان زمن الغيبة منذ 1000 سنة، الآية الكريمة لسنا مكلفين فيها، الآية مجمدة معطلة حتى يخرج المهدي. يعني الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه معطل تنفيذها ومعطل العمل بها إلى خروج المهدي، صح؟
نعم.
ما هو الدليل على تعطيل الآية هذه؟
افهمني، هذا الزمان ليس كذا. انت ما انا كل ما اوصل لهذه العباره بس لا تقاطعني وانا راح افصل لك وعندي 3 دقائق.
هذا الزمان
ليس كزمان الإمام العسكري وليس كزمان الإمام الحسين، هذا في غيبه، هذه الغيبه اعتبرت ضروره عند الشيعة، فعليه يجب الرجوع الى العلماء، هذول العلماء اللي ينقلون عن اهل البيت وتقليدهم او اتباع المفتي هو أمر ضروري، ولأنه ضروري أصبح مبرئ للذمة. الإمام غائب، أين أجد الإمام أطيع؟ هو موجود ولكنه ليس بظاهر، فالاتباع المباشر غير موجود. اتباع الفقهاء نعم واجب ومبرئ للذمة، لأنه لا سبيل آخر للحصول على الفتاوى الشرعية إلا عن طريق الفقهاء، فاتباعهم مبرئ للذمة. هسه اتباع الفقهاء هل يعتبر اتباع لنفس الفقيه ويعتبر الفقيه كما ذكرت أنت في بداية الحلقة يعتبر الفقيه هو من أولياء الأمر ويدخل تحت الآية؟ لا، هذا الفقيه يعتبر ناقل عن ولي الأمر، ناقل عن الأئمة، والاتباع فتاواهم ليس طاعة لهم، لا طاعة للفقيه، فقط الفقيه عندنا هو ناقل للفتوى، المفتي يفتي حسب ما جاء عن روايات أهل البيت وعن القرآن الكريم، فاتباع الفقيه مجزي ومبرئ للذمة، ولكن لا يعتبر طاعة للفقيه، يعتبر طاعة للإمام. متى ما ظهر الإمام يصبح التواصل مع أولي الأمر، ولا يعود هناك أي ضرورة للفقيه والمفتي، ولا يجب الحصول منه أصلا على فتوى. الظهور هو في حد ذاته ينهي مرحلة الفقيه، هذا اللي أتحدث عنه. ما قلت أنه لا داعي لوجود الإمام، كيف لا داعي لوجود الإمام؟ أنا أعود وأقول أن الفقيه هو ناقل، هو يستنبط الحكم الشرعي من مداركه الأصلية القرآن والسنة، لا يمكن أن يكون أن يحل محل الإمام أبدا. كذلك هو يدخل تحت طاعته للأمر، هذا الفقيه نفسه يدخل تحت طاعته للأمر، هو أيضا من عامة الناس. فلم أقول أنه لا ضرورة ولا وجود أبدا للإمام، بالعكس الإمام وجوده ضرورة، ولكن هذا العصر يختلف عن العصور السابقة لوجود غيبة. هذه الغيبة صنعت ضرورة، هي ضرورة وجود الفقهاء ليستنبطوا
طيب.
الحكم
الشرعي. شكرا لك يا شيخ فاضل. خلينا نروح للشيخ خالد الوصابي. هو بيقول لك ان الامام موجود ولكن ليس بظاهر، واتباع الفقهاء واجب ومبرئ للذمة، ولا يمكن للفقيه ان يحل محل الامام. تفضل يا شيخ خالد.
هو الاشكال هنا ليس الاشكال ان الفقهاء يتبعوا، لا المشكلة هنا ان الشيعة يقولون انه لا بد من وجود شخص حي تكون طاعته مطلقة، وغيره من العلماء والفقهاء طاعته مقيدة، فهذه الطاعة المقيدة لا تنجي من الضلال ولا يحصل بها الهداية، وإنه لا بد من شخص تكون طاعته مطلقة في كل زمان. الآن الشيخ فاضل يقول لا، في هذا الزمان ليس ضرورة وجود طاعة لشخص حي مطلقة، إذن هو تخلى عن الطاعة المطلقة خلال 1000 سنة. إذن هنا السؤال، أنا لو سألت الشيخ فاضل بسؤال عكسي، الآن الفقهاء والعلماء الذين يرجع إليهم في زمن الغيبة، هل تنصيبهم خاص بزمن الغيبة أم كان هذا التنصيب حاصلا في حياة الأئمة؟ مثلا في زمن جعفر الصادق، هل كان يرجع الشيعة إلى الفقهاء والعلماء ويستفتونهم ويأخذون منهم الأحاديث، أم لم يكونوا يأخذوا إلا من جعفر الصادق مباشرة؟ تفضل
شيخ فاضل. يا شيخ فاضل، طيب يبدو أن في مشكلة في الاتصال مع شيخ خالد. تفضل كمل. الشاهد في هذا الأمر يا شيخ خالد،
الشاهد هنا نسأل السؤال، المرجعية الفقهية أو العلماء أو المراجع أو الرواة، هل تنصيبهم في حالة غيبة المهدي هو بدل فاقد؟ أنا الآن أصورها بالتعبير العصري، يعني الآن هل هم بدل لفقد المعصوب لغيبته، أم أنهم سيكون يرجع إليهم العلماء حتى لو كان المهدي موجود؟ يعني الآن هل الرجوع إليهم ضرورة بسبب الغيبة، أم أنه الرجوع إليهم حاصل حتى في وجود الإمام؟ أنا كنت أريد منه أن يجيبني على هذا السؤال، لأن هذا السؤال سينبني عليه جواب. ما هو الجواب؟ الجواب إن كان تنصيب هؤلاء الفقهاء والعلماء والرجوع إليهم في أخذ الفتاوى وفي أخذ الأحاديث إنما هو بسبب غيبة المهدي، يلزم أن الأئمة عندما كانوا أحياء في زمن حسن العسكري وفي زمن جعفر الصادق ومحمد الباقر وعلي بن أبي طالب وغيرهم من الأئمة، أنه ما كان يجوز الرجوع إلى العلماء ولا يستفتى أحد إلا المهدي. يعني كان رجل مثلا في مكة يذهب إلى جعفر الصادق إلى المدينة، ورجل في الكوفة يجب عليه أن يأتي يسأل جعفر الصادق. هل العلماء الآن عند الشيعة تنصيبهم وترتيبهم هو حاصل بسبب الغيبة أم حاصل في كل زمان؟ فإن كان حاصل في كل زمان إذن العلماء طبيعتهم باقين على ما هم، باقين على ما هم عليه، والمهدي غاب، إذن عندنا طاعة مطلقة وطاعة مقيدة في كل زمان. أنت مركز معي الآن؟
طيب.
يعني بمعنى
خلينا هنكمل الحديث، لكن خلينا نروح لهذا الفاصل، بعد الفاصل نستكمل هذا الحوار مشاهدين الكرام. وعاد إلينا بالمناسبة الشيخ فاضل، لكن بعد إذنك الشيخ فاضل سنذهب سريعا إلى هذا الفاصل، بعد الفاصل نستكمل الحوار مشاهدين الكرام، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد الفاصل، ما زلنا مع حضراتكم في المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة كلمة سواء في موسمها 17 على التوالي. من جديد أجدد التحية على ضيوفي، معي من الطرف السني الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني البارز. شيخ خالد أجدد عليك التحية.
أهلا وسهلا ومرحبا أخي الحبيب والمشاهدين الكرام والضيف الكريم.
أهلا بك. من الطرف الشيعي أجدد التحية على الشيخ فاضل الفرتوسي من الحوزة الشيعية، أجدد عليك التحية شيخ فاضل.
اهلا وسهلا
استاذ،
اهلا بقناتك
وبضيفك. اهلا بك. طيب انا هدي لحضرتك يعني اقل من دقيقه يا شيخ خالد تلخص ما جئت به في مداخلتك السابقه، كنت تتحدث ان كان تنصيب الفقهاء بسبب غيبه المهدي يلزم ان الائمه عندما كانوا احياء ما كان يجوز الرجوع الى العلماء. تفضل.
لانني اسال الان، طاعه العلماء الرجوع الى العلماء في اخذ فتاويهم والروايات عنهم، هل هذا حاصل فقط في زمن الغيبه أم هو حتى حاصل في زمن كل إمام؟ تفضل يا شيخ فاضل.
تفضل يا شيخ فاضل، معك 3 دقائق.
هذا يحصل في زمن الغيبة ولا يحصل في زمن الإمام. هنا راح يلزم سؤال ثاني، يعني العلماء ما لهم داعي في بقية الأزمنة فقط في زمن الإمام؟ لا، العلماء
هذا هو سؤال.
العلماء طلاب علم موجودين في كل زمان ومكان، ولكن حصر العلماء أخذ الفتوى منهم هذا يقتصر على زمن الغيبة فقط، لأنه في زمن الظهور في زمن الظهور تعود إلى الإمام، هناك طاعة مباشرة، الإمام موجود وظاهر، وهذا العالم مهمته فقط أن يكون طالب علم أو أن ينقل الفتوى عن الإمام. الآن لا، الآن
لكن الحصر، الحصر يا شيخ هنا الله يوفقنا وإياك، الحصر هنا ليس حصرا بمعنى أنها لم تكن موجودة قبل، بمعنى أن كان عندنا طاعتان في كل زمان، في زمن علي كان هناك طاعة لعلي والرواة والعلماء والفقهاء، في زمن الحسن كذلك، في زمن غيبة ماذا حصل؟ اختفت الطاعة الكبرى للإمام المعصوم، الطاعة المطلقة، وبقيت الطاعة المقيدة. الآن الطاعة المقيدة لا كلام لنا، الآن البحث والتفتيش، أنا أفتش أين ذهبت الطاعة المطلقة. الطاعة المقيدة هذه موجودة في زمن كل إمام، ليست خاصة كما قلت أنت الآن بزمن الغيبة. أين ذهبت الطاعة المطلقة والاتباع المطلق في زمن الغيبة؟ تفضل.
الطاعة المطلقة حاليا حتى لو قرأت في فتاوي الشيعة تجد هناك أحكام معطلة، أحكام معطلة مثل إقامة الحدود. لماذا معطلة؟ لأن الإمام غير ظاهر، أي أن هذه الطاعة المطلقة المباشرة، المطلقة المباشرة أيضا معطلة للإمام غير ظاهر. ولكن هناك شيء واحد فقط، هي هذه المقيدة، الطاعة المطلقة الغير مباشرة أنا سميتها، أما تكون مطلقة طبعا ما الإمام غير ظاهر، هذه اللي تبحث عنها. معطلة حتى ظهور الإمام؟ نعم، التواصل المباشر يعطل حتى ظهور الإمام.
إيه الآن الطاعة المقيدة الآن أليست مثلا طاعة الراوي الناقل للحديث؟ هي طاعة للقائل لا للناقل، بمعنى لما يأتي زرارة ينقل لنا حديث عن جعفر الصادق فنكون قد أطعنا زرارة، ليست طاعة زرارة لذات زرارة وإنما الطاعة للقائل لهذه الرواية. فإذا أطعنا العلماء باعتبارهم ناقل لنا روايات الأئمة، الفقهاء الآن طاعتهم ليست للفقهاء وإنما لأنهم ناقلون، وإذا كان الأئمة هم ناقلون روايات عن النبي محمد فالطاعة أصلا للنبي ليست للفقهاء، ليست للأئمة. إذا أنا الآن بحثي عن الطاعة المطلقة للأئمة لكونهم أئمة، أين ذهبت؟ هذا السؤال ما وجدت جواب. وبعدين السؤال اللي بعده، حديث العترة أيضا معطل في زمن الغيبة لأنه قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا.
وقتك الآن يا شكر.
هل هو معطل أيضا في زمن الغيبة؟
حديث العترة ليس معطل، والدليل أنه قال كتاب الله وعترتي أهل بيتي، أي جميع آراء أهل البيت، أرى الإمام الحسين والحسن وجعفر الصادق والإمام موسى الكاظم، هذه الآراء وصلتنا وكانوا ظاهرين وقد فسروا ما فسروا واجتهدوا ما اجتهدوا ونقلوا ما نقلوا عن أحكام القرآن الكريم. كتاب الله وعفرتي هذا الحديث غير معطل، اسمح لي فقط. أما بالعودة للسؤال السابق، نعم الطاعة، ما أنت هنا وضعت شيء ولازم أجيب عنه. الطاعة ليست للناقل أبدا، لا في زمان الغيبة ولا في زمان الظهور ولا في زمان أي من الأئمة، الطاعة دائما للقائل لا للناقل، الناقل يجتهد ويدرس وينقل فقط، هذا الشق الثاني. أما ما أعرف إذا كان في سؤال ثالث أو لا.
الآن العترة، الآن العترة يجزئ اتباع الأموات عن اتباع الحي، الآن تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي، يعني لو أخذنا واتبعنا الأموات وقلنا خلاص المهدي الآن لن نتبعه سنتبع الأئمة الأموات، هل هذا يجزئ؟
نحن لم نقول لن نتبعه لأنه صدرت فتاوي مباشرة أيضا في عصر الظهور، في عصر الغيبة الصغرى كانت من الإمام المهدي، أي أن آراء الإمام المهدي تدخل مع آراء بقية الأئمة وهو حي الآن، فعليه أن حديث العترة غير معطل ولا يمكن أن يعطل أبدا. حديث العترة هو أساس للعلم، هو أساس الفقه الشيعي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، واستمدوا منه بقية الفروع، فكيف يعطل؟ احنا اليوم إذا عطلنا هذا الحديث عطلنا الطائفة بأكملها، لا يمكن تعطيله. وأتمنى أسمع يعني إشكالك بالتفصيل، ربما هذا فهم القاصر، ولكن إشكالك عن حديث
نحن في هذا الزمان
ماذا يعطل؟
نحن في هذا الزمان مأمورون بالتمسك بالعترة، الأموات أو الأحياء؟ تفضل. في هذا الزمان،
في هذا الزمان
إيه؟
التمسك، نعم التمسك بالأحياء اللي هو الإمام المهدي وبآراء الأموات. على فكرة هم وإن ما آراءهم
هي أقوال النبي ولا أقوالهم الشخصية؟ لأن إذا كانت أقوال النبي فالاتباع للنبي خلاص انتهى كما قلت أنت.
واضح المسألة.
الآن التمسك بالأموات هم ناقلون عن النبي، فالطاعة هي للنبي خلاص، ما بقي لهم تمسك. الآن النقاش عن التمسك بالحي، الآن هل يجب التمسك بالمهدي الآن في هذا الزمان؟
تفضل يا شيخ فضل ومعك ثلاث دقائق.
قطعا
يا أنت يا شيخ فاضل، أنا أسألك كيف تتمسك أنت بالمهدي في هذا الزمان؟
أنا أتمسك بالمهدي في هذا الزمان عن طريق اتباع العلماء، لأنه قال في غيبته الصغرى أرجعوا إلى رواة حديثنا، يعني هذا أمر الإمام المهدي وعلينا تطبيقه. هذه طريقة تمسكي أنا بالإمام المهدي، وطريقة الطائفة كلها هم يتمسكون بالإمام المهدي لأنه قال تمسكوا برواة الحديث، والشيعة في انتظار دائم للظهور. هذه طريقة التمسك الوحيدة التي تدى الشيعة.
شيخ فاضل، اتفقنا قبل قليل أن آراء العلماء هي قابلة للخطأ، وهي هذه الآراء ليس واجب الشرع أن المتمسك بها. ولهذا لو سألتك سؤال مثلا، آراء العلماء طاعتهم مقيدة ولا مطلقة؟ تفضل.
بكل وضوح مقيدة، ولا يمكن لعقل أن يكون مقيد.
والتمسك بالعترة مطلق ولا مقيد؟
مطلق.
إذن جميل، الحاصل أنكم الآن تتمسكون تمسكا مقيدا ليس تمسكا مطلقا، والتمسك المطلق هو بالإمام. إذن الحاصل الذي أمر به النبي تركت فيكم ما إن تمسكتم به، هل هو التمسك المطلق ولا المقيد في حديث العترة؟
أنا كنت أتمنى أكمل. أنا أخبرت الأخوة أنه 12
سؤال. آخر سؤال، التمسك المأمور به في حديث العترة هو تمسك مطلق ولا مقيد؟
مطلق.
إذا ليس حاصلا في زمن الغيبة، لأن التمسك بالرواة والعلماء هو تمسك مقيد باعتراضك. إذا حديث العترة أيضا يلحق بآية الطاعة، كما قلت أن آية الطاعة معطلة، فيلزم كذلك أن حديث العترة معطل ويصبح الشيعة على ضلال في زمن الغيبة.
شكرا يا شيخ خالد. هو لازم الشيخ فاضل ينصرف الآن لأنه هو مرتبط بموعد آخر. شيخ فاضل، يعني هل حضرتك ستكون معنا غدا بإذن الله تعالى؟
إن شاء الله في نفس الوقت.
إن شاء الله بإذن الله، في انتظارك إن شاء الله. شكرا لك شيخ فاضل الفرتوسي من الحوزة الشيعية. شكرا لك.
شكرا للاستضافة، مع ألف سلامة.
أشكرك. عليكم السلام خير. طيب شيخ خالد، يعني أبرز ما جاء في حديث الشيخ فاضل الفرتوسي، تفضل، يعني أبرز النقاط التي تريد أن تسلط الضوء عليها في كلامه.
طيب الشيخ فاضل هو يعني لقى حجر عثرة وهي واضحة وجلية، أن الغيبة هدمت المذهب الشيعي، بمعنى أن الشيعة يؤصلون أنه لا بد من وجود إمام معصوم يجب طاعته والتمسك به، وطاعته مطلقة ولا تجزئ الطاعة المقيدة لا لعالم ولا لفقيه ولا لمحدث ولا لراوي، فلا بد من وجود شخص تكون طاعته مطلقة واتباعه مطلق، وهذا الاتباع المطلق ضروري في كل زمن عند الشيعة. لكن لما وصلوا إلى عصر الغيبة تخلوا عن هذه النظريات وقالوا يجزئنا أن نرجع إلى الرواة، ويعتبر الرجوع إلى الرواة والتمسك بآراء الفقهاء مجزئ، يعني مثل التيمم عند انعدام الماء. لكن لما سألنا الشيخ فاضل سؤالا، وهذا السؤال أثار الموضوع بحذافيره، ما هو؟ هل الطاعة المقيدة هذه حاصلة في زمن الأئمة؟ يعني الآن في زمن علي بن أبي طالب كان يوجد طاعة مطلقة لعلي وطاعة مقيدة للرواة عنه ولعماله ولتلاميذه من الفقهاء، ولا ما كان حاصل؟ يعني الآن لو سألتك الآن سؤال، في زمن علي بن أبي طالب كان يوجد طاعة مطلقة ومقيدة ولا؟ حتى في زمن النبي، في زمن النبي الآن الأمراء والولاة الذين كان يوليهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام على المناطق، مثلا النبي المعصوم كان يحكم المدينة، أليس كان يكلف مثلا بحكم مكة بحكم اليمن أشخاص آخرين؟
طبعا بلى.
الآن الأشخاص الآخرون الذين كان يوليهم على غير المدينة، لأن المدينة كان هو الوالي له، كان يجب على الناس طاعتهم ولا ما كان يجب؟
كان يجب المفروض،
لكن طاعتهم مقيدة ولا مطلقة؟
من وجهة نظر الشيعة اعتقد مقيدة.
اذا في زمن النبي وجد طاعة مطلقة للنبي صح؟
صح.
وطاعة مقيدة للعلماء في زمن النبي وللولاة ولأمراء الجيش. هذه حاصلة سنتين ولا غير حاصلة؟
حاصلة مطلقة ومقيدة.
الأمر إلى زمن علي.
نعم.
في زمن علي وخلافة علي كان نفس الموضوع حاصل ولا غير حاصل؟
حاصل.
في عقيدة الشيعة. في عقيدة الشيعة يرون أن علي معصوم مثل النبي وطاعته مطلقة.
مطلقة.
إيه وما بعده من الفقهاء والعلماء
مقيدة.
ومقيدة. صح.
صح.
إذن هل ضرورة هناك ليكون علي طاعته مطلقة في زمن علي عند الشيعة في عقيدة الشيعة؟ نعم. طيب لو كان علي ليست طاعته مطلقة قالوا سيخرب الدين سيضل الأمة ستهلك الأمة، لابد من وجود شخص تكون طاعته مطلقة ولا يغني الطاعة المقيدة عن الطاعة المطلقة. طيب وإذا سحبنا الأمر إلى زمن الحسن سيقول به وجود الثنتين طاعة مطلقة وطاعة مقيدة، إلى زمن الحسن العسكري سيقول بوجود الثنتين، بعد ما مات الحسن العسكري وحصلت الغيبة سقطت الطاعة المطلقة وماذا بقي معنا؟
نعم الطاعة المقيدة.
الطاعة المقيدة. طيب هذه الطاعة المقيدة تكفي تغني تبرئ الذمة؟ قال الشيعة نعم. طيب وين راحت الطاعة المطلقة؟ قالوا معطلة خلص تعطلت. يعني كأن الآية الكريمة عملنا لها وقف التنفيذ، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. من الذي يصر على أن الطاعة في الآية المطلقة، نحن ولا الشيعة؟ سؤال، من هو الذي يصر إصرارا عظيما بيده ورجله ويعض عليها بالأسنان أن الطاعة في الآية هذه طاعة مطلقة، أليس هم الشيعة؟
صحيح.
طيب الآن نسحب معكم هذا الزمان، هذه الآية كيف نطبقها إذا قلتم أنها طاعة مطلقة؟ أما بالنسبة لنا لا إشكال عندنا، لأن الطاعة لأولي الأمر ليست مطلقة، ليست مطلقة وإنما هم مقيدة، فهي حاصلة في هذا الزمان. لكن الآن الشيعة الطاعة المطلقة في زمن الغيبة غير حاصلة، وإلا سنقول الشيعة كيف تطيعون الغائب وهو غائب لا يستطيعون الجواب. إذن هذه أهم نقطة، وهي أن الشيخ فاضل سلط الضوء على أن الآية معطلة، هذه التي جاء الشيعة الضيف الشيعي قبل يومين واستدل بها على إيش؟ على الإمامة. الآن أصبحت الآية إيش مفعول مفعلة ولا معطلة؟
الآن من وجهة نظر الشيعة أعتقد معطلة.
معطلة إلى متى؟ إلى وقت خروج المهدي. طيب أليس الآن مأمور الناس بالطاعة ولا غير مأمور؟ الشيعة يريد منا نحن أن نطيع المهدي وأن نتبع المهدي، فإذا سألت الشيعي نفسه هل تطيع المهدي؟ قال لا أنا أطيع السيستاني وخامنائي. طيب طاعتك للسيستاني وخامنائي والخميني وفلان والحكيم والفلان وفلان، هذه طاعة مطلقة ولا مقيدة؟ بإجماع الشيعة لا يستطيع الشيعة أن يقول مطلقة أبدا ولا يستطيع.
طاعة مقيدة.
مقيدة. طيب هذه الطاعة المقيدة تغني وتكفي ولا ما تكفي؟
لا تكفي.
هذا الزمن قالوا تكفي، عملوا لها إجازة بالجهة. طيب سؤال، الطاعة المقيدة بعد النبي محمد تكفي ولا ما تكفي؟ قالوا لا لا تكفي، لا بد من وجود إمام معصوم. وبالغريب العجيب على أن العلماء ليسوا واحد والإمام واحد، الإمام الآن واحد والفقهاء كثير. شوف لو تأتيت بصورة كم معمم في قم عدة عمائم، هل هؤلاء كلهم نواب؟ طيب وإذا اختلفوا من يحكم بينهم؟ طيب هذا يفتي فتوى وهذا يفتي فتوى معاكسة وكلهم تحصل بهم الهداية. الأمر الثاني والمهم على أن العلماء الرجوع إليهم قاصر. كيف قاصر؟ لأن الإمام إمامته عند الشيعة مكونة من جزئين، من إمامة سياسية ومن إمامة دينية. فالإمامة السياسية هي تنفيذ الأحكام الشرعية مثل ما قطع يد السارق، والشيخ فاضل قال لا الأحكام معطلة هذه الأيام عندهم، قال لا تقطع يد السارق. وإيش قال العبارة؟ كتبتها عندك؟
ماذا قال؟
قال أن الأحكام الشرعية لا تنفذ الآن في زمن الغيبة. يعني الآن شريعة الإسلام معطلة، هذا باعترافه أن شريعة الإسلام يا أيها لما يقول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا، هذه الآية مجمدة إلى أن يخرج المهدي. الآن كل الآيات الكريمة التي في تنفيذ حدود والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما وجلد الزاني وكل هذه الأحكام الشرعية.
أنت كمان أشرت إلى حديث العترة في كلامك يا شيخ خالد، يعني عندما سألته عن حديث العترة فيما يتعلق بحديث العترة، ما هو وجه الاستدلال في هذا الأمر؟
هو أليس قال أن الطاعة المطلقة معطلة؟
معطلة.
اسحب إلى ابدل بدل كلمة الطاعة التمسك، أليس حديث العترة يأمر بالتمسك؟
طبعا.
طيب
كتاب الله وعترة
هو مطلق ولا مقيد؟ هو قال مطلق ثم قال مفعل. طيب ليش الطاعة معطلة والتمسك مفعل؟ لمن التمسك؟ أليس التمسك هو تمسك مطلق؟ فلما قلنا له هو تمسك مطلق، والتمسك بالعلماء هو تمسك مقيد، ولا يغني التمسك المقيد عن التمسك المطلق في نظرية الشيعة. إذن بهذه الطريقة أصبح وجود المهدي لا فائدة منه، لأن الاتباع ليس له والطاعة ليس له والائتمام. فإذا كان الشيعة لا يطيعون المهدي ولا يهتدون به ولا يتمسكون به، إذن ما هو إمامهم؟ إمام من هو؟ ولهذا يأتي دائما يقول لك من مات ولم يعرف إمام الزمان،
مات ميتة
من مات وليس في عنق بيعة، من مات هو الآن يتبعون المهدي. طيب كيف تتبعه وأنت تقول طاعة معطلة؟ الطاعة المطلقة معطلة والتمسك المطلق معطل والاتباع هو لغير المهدي. وكما قلنا قبل قليل أن الناقل الاتباع هو للقائل لا للناقل. ما المغزى من هذا السؤال؟ المغزى منه الآن الأئمة الذين هم جعفر الصادق والحسن وحتى المهدي نفسه، هل الآن المهدي طاعته في الأحاديث باعتباره قائل ولا باعتباره ناقل؟ يعني الآن هل الأئمة عند الشيعة نقلوا لنا سنة النبي ولا هم اخترعوا الأحاديث هذه من عند أنفسهم وقالوها؟
ماذا سيقول الشيعة
إذا قالوا أن هذه الأحاديث نقلوها عن النبي؟ إذا الطاعة حق من هي؟ طاعة لمن هي؟ من هي
المفروض للنبي؟
من هو المطاع؟
المفروض النبي القائل
النبي. إذا هنا لما يقول وأطيعوا أولي الأمر، إذا كان طاعتهم باعتبارهم ناقلين فالطاعة لرسول الله، ليس باعتبارهم حاكمين. الآن هل
وهو قال في كلامه أن الطاعة للقائل وليس للناقل؟
ممتاز. إذا المهدي ما وظيفته؟ هل يطاع باعتبار قائل ولا باعتبار ناقل؟
ناقل.
إذا كان ناقل أين طاعته الخاصة باعتبار ولي أمر؟ باعتبار ولي أمر. لأن النقل إما أن يقول أن نقل كلام النبي خاص به هو، معناه أن سنة النبي لا ينقلها إلا هو، وإذا قال أن غيره سينقل سنة النبي، إذن حتى غيره يطاع مثله، ما أصبح له أي طاعة خاصة به. يعني الآن لو نقل زرارة حديث جعفر الصادق عن النبي فزرارة يطاع لأنه ناقل، والمهدي يطاع لأنه ناقل. أين الطاعة الخاصة بالمهدي الآن؟ أين هي؟ باعتبار ولي أمر، أين هي باعتبار ولي أمر؟ إذن ما بقي له إلا السياسة. ولهذا قلنا الإمامة مكونة من شطرين اثنين، ما هما؟ الإمامة السياسية التي هي الحكم، والإمامة الدينية. الإمامة السياسية هذه معطلة إلا عند إيران بس، يعني مثلا دولتين متجاورتين شيعيتان كما يدعي الشيعة في العراق أن الدولة العراقية شيعية وهي الأصل أنها سنية لكن هي محتلة من قبل إيران. الآن السؤال، دولتان متجاورتان أحدهما عندهم ولي أمر سياسي، الدولة في العراق قالوا ما في ولي أمر سياسي، تعرف ليش؟
ليش؟
لأن إيران لا يمكن أن تسمح للعراق أن ينصبوا ولي أمر سياسي لأنه ما يجوز إلا واحد بس. إذن العراق عندهم مراجع، لما يأتي واحد شيعي من إيران يناقشك أو عراقي يعتقد بولاية الفقيه تسأله تقول له من ينوب عن المهدي في الأمر السياسي يعني في الحكم؟ قال لك موجود. قال من هو؟ قال الخامنئي الولي الفقيه. تعال معنا إلى ناس يقلدون السيستاني ولا يقلدون الخامنائي ولا يؤمنون بولاية الفقيه، مثل أتباع السيستاني وأتباع الخامنائي وغيرهم، عفوا الذي هو الخوئي ليس الخامنائي، هو الولي الفقيه الخوئي، أتباع الخوئي، تأتي تقول لهم هل هناك نائب عن المهدي في الأمور السياسية؟ قال لك لا، الأمر السياسي معطل. يعني شيعة السياسة عندهم نائب فيها، وشيعة السياسة لا يوجد نائب فيها. النيابة جزئية قاصرة. كيف قاصرة؟
كيف؟
يعني أن العلماء ينوبون عن المهدي في الفتوى فقط، في الفتوى يفتي بس، لكن أن يقيم الحدود لا. ولهذا تلاحظ أن الشيخ فاضل لأنه الظاهر لا يرى ولاية الفقيه غمز ولمز وقال إيش؟ قال أن الحدود معطلة. ها؟ ليش يقول هكذا؟
نعم ليه؟
لماذا يقول هكذا؟
لماذا؟
لأنه لا يوجد من ينوب المهدي في الأمر السياسي. هو يرى أن مهمة العلماء الشيعة
في الأمر
الدين أن ينوبوا عن المهدي في الفتوى فقط. أما الأمور السياسية من تطبيق الأحكام الشرعية فهو معطل إلى وقت الظهور، بخلاف شيعة إيران، بخلاف شيعة أصحاب الولي الفقيه، فهم يقولون أن الولي الفقيه له أن يقيم الحدود بالنيابة عن المهدي. إذن شيعة أصحاب مذهب واحد مختلفون، منهم من يقول أن النيابة للعلماء الآن كاملة، بمعنى أنهم يفتون ويقيمون الحدود، ومنهم من يقول لا النيابة ناقصة. كيف ناقصة؟ يعني معنى أنه يجوز لك أن تفتي بالنيابة عن المهدي وتنقل الأحاديث والآراء وتؤلف، ولكن لا يجوز لك أن تتعدى على المهام الخاصة بالمهدي. وما هي؟ ما هي المهام الخاصة بالمهدي عندهم؟
ما هي؟
هي إقامة الحدود والأمور السياسية. نعم
نعم. طيب خلينا أيضا نفتح الاتصالات لسادة المشاهدين من خلال وسائل الاتصال الآن التي ستظهر لحضراتكم عبر الشاشة. يمكن لحضراتكم التواصل معنا وإبداء تعليقاتكم فيما يتعلق بموضوع المهدي الذي نتحدث عنه. من ضمن الأمور أيضا التي طرحتها على الشيخ فاضل عندما قلت أن المهدي جالس في مكان لا يأخذون منه علم ولا عمل ولا يستطيعون سؤاله كيف وصلت الهداية للشيعة، وهل يمكن أن يهتدي الشيعة دون التواصل مع المهدي؟
هنا كيف وصلت الهداية لهم؟ كيف هم اهتدوا؟ يعني الآن أنت شخص تؤمن أن الهداية محصورة به ولا يمكن، هو المصدر الوحيد للهداية ولا يهتدي الناس إلا بوجود إمام، ثم تقول لي الإمام صح موجود لكن نحن لا ننتقي به ولا، يعني مثل ما لو قلت لك أخي الحبيب وسأمثل بمثال.
طيب قبل المثال ده ممكن أقول بس يا أبو علي، هستأذنك يا شيخ خالد، معي يا أبو علي من العراق. يا أبو علي السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا أبو علي حياك الله.
شلونك أستاذ حسام وشلونك شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
سهل مرحبا حياك الله، تفضل أخي.
الله يبارك فيكم.
الله يحفظك. تفضل.
أنا أجي أسأل أخوان الشيعة، أنا كنت من ضمنهم والحمد لله.
أنت كنت شيعي؟
أجي أسألهم سؤال.
انت عايز تسألهم سؤال.
اذا انتوا اول شيء الصوت يرجع علي، والله الصوت يرجع علي، جاي الصوت يرجع علي ما جاي اسأل. اسألهم اذا انتوا تقولون بان كتبنا غير صحيحة، هاي اول شيء، والقرآن محرف عندكم، والحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعترفون به ولا عندكم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من نزل على الوحي الى ان توفى 23 سنة لا يوجد عندكم حديث عن الرسول صحيح، ما نهائيا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هاي سلم قل لهم انطوني مثل صحيح حديث عنكم. هذا اقول للشيخ الشيخ حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عدم صحيح أبد، ما عدم نهائيا زي كتبكم. أنا أقول لكم يا بابا كتب تقول ليس أنا كل كتبنا صحيحة، ليس أنا كتب والقرآن عندكم محرف، ها وعلماءكم يقولون حوالي 3/4 كتبنا غير صحيحة، من أين تأخذون دينكم؟ حديث ما عندكم، من أين؟ أيضا أسأل سؤال، من اين تاخذون
يا ابو علي
دينكم؟
ابو علي حضرتك سامعني يا ابو علي؟ جزاك الله خير يا ابو علي.
اكمل خلينا اكمل.
طب
اكمل خلينا اكمل زين. هذا ذاك اليوم هذا العالم اللبناني هذا اللي كاتب نحن على العهد
اللي كاتب ان على العهد
يقول انا باطل. يقول انا سيد من سلالة عادي، والله اقول لك وعالم ديني كان عمام تبيضة واسمه عبد الجبار المعموري وهو من ديالة، راح لإيران وغير عمامته من بيضة إلى سودة. هلو سيد فأين بالملايين سادة، من أين هالخرافات والعجب؟ والسلام عليكم ورحمة
الله. طيب يا أبو علي، يا أبو علي استنى بس، أنا عايز أسألك سؤال. قفل أبو علي، أنا كنت عايز أسأله يعني إيه اللحظات اللي هو بيقول اللي هو كان منهم، كان شيعيا يعني، كنت عايز اسأله يعني متى اتخذت وكيف اتخذت هذا القرار ان تترك يعني هذا الدين دين الشيعة. معايا استاذ زكي من مصر. استاذ زكي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا بك يا استاذ زكي حياك الله.
اهلا بك، حياكم الله جميعا وسدد خطاكم.
الله يحفظك بارك الله فيك.
السؤال للشيخ خالد لو سمحت يجاوب عليه.
تفضل.
الفرق بين الخلافة والامامة والولاية من وجهة النظر السنية.
الفرق بين الامامة والولاية.
الفرق بين الخلافة والامامة والولاية.
لا فرق بين هذه الثلاثة من حيث المصطلح إذا كانت عظمى، لكن إذا كانت صغرى فيقال مثلا الولاية الصغرى والولاية الكبرى، لكن من حيث الولاية الكبرى كلها متفق، يسمى إمام ويسمى خليفة ويسمى سلطان ويسمى حاكم ويسمى أمير، ما في مشكلة. لكن تقسيمها قد تكون كبرى وصغرى، يعني مثلا نقول الولاية الولي الأعظم والولي الذي تحته والخليفة الأعظم وخليفة تحته، هكذا ما في مشكلة.
شكرا اشكرك.
شكرا حياكم الله. شكرا.
شكرا لك استاذ معاويه من ليبيا. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
اهلا بك يا استاذ معاويه حياك الله.
مرحبا بك يا اخوي.
الله يحفظك. تفضل انت على الهواء.
مرحبا سيد حسام.
اهلا بيك يا استاذ معاويه.
حياك الله.
حياك الله اخي حبيب.
حيا الدكتور.
الله يحفظك.
رحم الله.
اهلا وسهلا مرحبا. حياك الله حبيبي. يا مرحبا بك.
حياكم حياكم مزيد اخرى على الدرب. هذا ارجوك يا محمد صابر تحيه لك خاصه
منك يا
رب. بوك تفتح لنا قناه اخرى صوت اثنين. ارحم والديك.
الله يرحم استاذ محمد صابر.
ورحم الله محمد صابر.
يا رب يا رب.
حياكم
الله يرحمه رحمه واسعه. تفضل.
حياكم الله يا اخوي.
الله يحفظك استاذ معاويه. شكرا
جزيلا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا شيخ خالد. يعني كنت تتحدث عن مثال. تفضل.
والمثال الذي ايش اخر نقطه كنا
احنا كنا بنتحدث عنها؟ احنا كنا بنتحدث يعني اللي هو هل يمكن ان يهتدي الشيعة دون التواصل مع المهدي؟
لو قال لك ان مصدر الهدايه خاص بالمعصوم لا يمكن ان يهتدي الناس الا به. يعني لو قلت لك مثل عندنا بئر ماء لقريه ما هذا البئر لا يمكن ان يشرب الناس الا منه، واذا لم يشربوا منه سيموتون عطش لانه ليس له مصدر سقيا للماء الا هذا البئر.
إلا هذا البئر.
ثم جئنا والبئر هذا مغلق له 1000 سنة مغلق والناس على قيد الحياة. ها كيف قل لي؟
صح. مستحيل طبعا.
البئر مغلق على قيد الحياة.
كيف كانوا يشربون؟ ما هو فيش غير هذا البئر.
إيه اذا ما في الا هذا البئر كيف يشربون الان؟ اذا قلت لا يمكن ان يحصل مصدر الهداية الا بوجود امام معصوم حي، بشرط بين قوسين حي، لانه لو قال ميت اذا التغت الحاجة الى الامام الحي بعد النبي، يصبح الهداية من النبي. نعم. مع كونه ميتا، لكنهم هم سددوا على انفسهم جميع المنافذ وقالوا لا بد من امام حي، اي ان الهداية مشترطة بوجود الحي. هذا الامام الحي اذا كان غائب اما ان تكونوا انتم على ضلال واما ان تكونوا اهتديتم بغيره، ولا كيف جاءت لكم الهداية وهو غائب؟ مثل اولئك اصحاب القرية الذين تقول لا يمكن ان يشربوا الا من هذا البئر وهو مغلق منذ 1000 سنة والناس احياء، اما ان يكون لهم مصدر بئر ثاني يشربون منه والا كيف عايشين؟ والا هذا الماء ليس سبيلا لبقاء الحياه.
نعم.
يعني الان كيف الناس احياء بدون ان يشربوا من هذا البئر والبئر مغلق؟ بل ربما مطمور البئر لا يدرون اين هو، ضائع البئر.
طيب.
اذا كان البئر مغلق فالامام المهدي لا اصل الشيء على يستطيعوا ان يتصلوا به.
طيب. ولا يعرفون محمد من السعوديه. استاذ محمد يريد المشاركه. اشكرك استاذ محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا أستاذ محمد. حياك الله.
أهلا يا أستاذ حسام. حياكم الله.
حياك الله. تفضل.
حياكم الله وبلغ تحياتي للشيخ خالد.
يبادلك التحية. الله يحفظك.
أهلا وسهلا ومرحبا. حياك الله يا حبيبي. مرحبا.
في مسألة يا شيخ خالد اللي هي مسألة أحمد الحسن اليماني.
تمام.
إيه نعم.
نعرف ما هو وضعه، هل هو يعني من إرهاصات خروج المهدي؟ او يعني وش وضع احمد الحسن اليماني؟
طيب
والله احمد الحسن اليماني كان شيعي في العراق وبعدين نظر في بعض الاحاديث الشيعيه ونصب نفسه انه هو وابن المهدي المنتظر محمد بن الحسن العسكري واختلف مع الشيعة ومعه مناظرات. والغريب العجيب ان هذا الرجل اللي يسمى باليماني يدعون ويتمسكون بروايات شيعيه نبشوا في كتب الشيعه وطلعوا روايات أن عدد الأئمة عند الشيعة 24، ولهذا كان معنا مناظرة معهم في السنوات الماضية مع أخينا الله يرحمه محمد صابر.
الله يرحمه.
كنا نسميهم الأربعة والعشرينية، يعني 24 إمام يؤمنون بأربعة وعشرين مصرون على ذلك. من أجل إيش؟ أن يدخلوا أحمد بن الحسن هذا البصري من ضمن الأئمة، فجعلوا هو الإمام رقم 13، وزعموا أنه ابن محمد بن الحسن العسكري، وأن الحسن العسكري قد تزوج وعنده أولاد وهذا من نسل ذريته. نعم
نعم. معي أستاذ جميل من مصر. يا أستاذ جميل السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك. حياك الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
يعني كل ما يجي واحد شيعي يتكلم عن الشيعة في
أستاذ جميل هستأذنك صوتك بيقطع لو تتحرك شوية بالتليفون.
طيب
تفضل.
كويس كده؟
تفضل.
شيعي يناظر الشيخ في لف ودوران كده. يعني تحس ان مش قوي بيتكلم من مصدر قوه كده يعني. لان كله عندنا احنا اهل السنه وجماعه كله موجود في الكتاب وفي السنه احنا عندنا بس النبي بس هو اللي معصوم، لكن كل واحد ياخذ عليه ورد الا النبي صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم.
لكن هم يعني حتى في الكلام اللي احنا سمعناه قبل كده يعني هم كمان بيقدموا الائمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيقدموا سيدنا علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم اشكرك شكرا جزيلا استاذ جميل.
هو قال الشيء قبل يومين قال ليس انا الذي قدمت عليا على النبي، علي يزيد يكذب على اهل السنه انهم قدموا عليا على النبي، يعني بدل ما يكون هو متفرد اراد ايش ان يضيف اهل السنه ويكذب عليهم. نعم
طيب شيخ خالد، يعني انا متبقي تقريبا معايا دقيقه او دقيقتين بالكثير، لكن في هذه الدقيقه اريد ان نبين للناس لماذا بنى الشيعة هذه القدسيه لما يتعلق مثلا بمسألة المهدي. شيخ خالد
اعيد العبارة اللي في كلمة سقطت من السؤال،
لماذا بنى الشيعة هذه القدسية فيما يتعلق بموضوع المهدي؟
ما هو الان شوف تلاحظ انت في عبارات جاءت في كلام الشيخ فاضل ربما لم ينتبه لها البعض. قال وإلا يعني خربت المنظومة. تعرف ما معنى المنظومة؟
معناها
يعني منظومة المذهب. لما قلت له هل التمسك حاصل بالمهدي في زمن الغيبة؟ قال نعم وإلا خربت المنظومة. إيش يقصد بالمنظومة هذه؟ المنظومة الشيعية بمعنى المنظومة الأفكار العقائد الشيعية إذا لم يكن المهدي موجود انتهى كل شيء عندهم، لأن المهدي أصلا هو عندهم يمثل عقيدة الخرزة الأخيرة في عقد الإمامة. إذا لم يكن موجود بطل أنه لابد في كل زمان من إمام وبطل النص. لأنك ستسأل سؤال مثلا، السؤال طبيعي ومنطقي وهذا كنا نستدرج فيه الشيعة لما نأتي نناظر شيعي نقول له سؤال هل لابد أن ينصب النبي شخص بعده؟ قال نعم. قلت له طيب لو نصب علي بن أبي طالب، خلاص علي بن أبي طالب مات الآن من ينصب الثاني؟ قال النبي نصبه. طيب النبي يحتاج نصب ثالث؟ قال نعم. قلت ورابع وخامس؟ قال نعم إلى آخر واحد إلى آخر قيام الساعة. فلما قالوا أن النبي نصب 12 جاءوا أن رقم 11 ليس عنده ولد، فاخترعوا المهدي ليكمل النظرية أنه لابد أن ينصب النبي أئمة إلى قيام الساعة وأن يكونوا معصومين، وهذا الشخص ليس موجود، ادعوا أنه غائب. الأمر الثاني لما ادعوا أن الأئمة غصبت خلافتهم وأنهم ظلموا، طيب من سينتصر لهم؟ أليس الله وعدهم بالتمكين والنصر وأنه سينصرهم وكما قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة؟ طيب متى سيجعلهم أئمة وهم مستضعفين؟
طيب خلينا بإذن الله تعالى شيخ خالد نطرح هذه الأطروحات غدا في حلقة الغد بإذن الله تعالى. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني البارز، بارك الله فيك وجزاك الله خير. شكرا لك
وإياكم سلم.
أشكرك شكرا جزيلا. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، لكم مني أرق التحية والتقدير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.